أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذوا كفوا حديثكم اسألني. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. يعني أنا بيزعجني إني أخذ من إنه بتكونوا مستأنسين وكذا الوقت يدركنا بس هيك ولا فيكم تكملوا لي. كان الكلام في التعارض بالعرض فيما بين الأصلين، وقلنا أن هذا التعارض بالعرض على أحد شقين. مرة يكون التعارض بينهما بملاك الترخيص في المخالف القطعي له الترخيص في المعصية اللي هو القبيح فيها، كما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين الشرقي أو الغربي وكنا على يقين بطهارتهما سابقا، استصحاب طهارة مع استصحاب طهارة بيؤدي إلى الترخيص في المخالف القطعي. لإصحاب الطهارة يعني فيك تشرب، إصحاب الطهارة فيك تشرب مع أنك تعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وأن النجاسة الدمية قد وقعت في أحد الإناءين فيه. فإجراء المؤمن فيهما الترخيص المخالف القطعي في أحدهما بعينه ترجيح من الراجح، أحدهما المردد ما فيش إله، أحدهما على وجه التخير اللي هي الشبه التخيرية المحق العراقي، افترضنا أنه ما تمتش حينئذ فيه البين واضح، أو كنا من القائلين من مسلك الاقتضاء الذي يمنع جراء المؤمن حتى في الطرف الواحد فضلا عن الطرفين، أن الترخيص في المخالفة الاحتمالية قبيح كالترخيص في المخالفة القطعية في البين، ولو ربطا له بحقيقة أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع مش أنه متعلق بالجمع كما أفاد وذكر الميرزا قدس السر. هذا مر معنا بما لا مزيد عليه، لكن في عنا علم إجمالي من نوع آخر. كنا على يقين بنجاسة الإناءين الشرقي والغربي، وبالتالي والآن جرت تطهير أحد الإناءين أو أنه لاقى أحد الإناءين حينئذ كرا في البين، يعني ماء معتصم وطهر أحد الإناءين وأحد المؤين حينئذ ذلك الماء في البين، لكن لا يعلم أنه الإناء الشرقي أو الإناء الغربي، فكل من الطرفين مشكوك الطهارة والنجاسة وحالته السابقة المتيقنة هي النجاسة. كنا على يقين علم تفصيلي بنجاسة كلا الإناءين، ومن ثم حصل تطهير أحد المائين في البين ولا يعلم أنه الإناء الشرقي أو الغربي، فعندنا شك في نجاسة كل من الإناءين مع العلم بنجاستهما سابقا، فيك تستصحب إذا نجاسة كلا الإناءين. فهل يجري حينئذ الاستصحاب مع هذا العلم الإجمالي أو لا؟ هنالك حينئذ استصحاب الطهارة كان لا يجري في كلا الطرفين، أو استصحاب طهارة مع أصالة طهارة، أو أصالة طهارة مع براءة، أو مثلا أصالة حل مع كذا من شو إلى آخره، هذه كل الأصول التأمينية سواء كانت حكمية أو موضوعية كان لا يجري فيهما معا لأنه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية إلى آخره. طيب هون لا إيش بيؤدي؟ لا يؤدي الترخيص المخالف القطعي، بل يؤدي جريان استصحاب النجاسة في كلا الإناءين إلى مزيد التحفظ على الواقع. أنت سوف لا تقع في المعصية بل سوف تتحفظ على الدائرة المحتمل وجود حينئذ المخالفة حينئذ فيه والقبيح فيه، لأن القبيح حينئذ كان بمقدار الجامع، أنت مش لح تمتثل وتنتهي عن ارتكاب مقدار الجامع اللي هو مقدار أحد ما بل لح تترك إليهما استنادا إلى إصحاب النجاسة الجاري في كلا الإناءين في البحر. فحينئذ هل هنالك مانع يمنع عن إجراء المنجس في كلا الطرفين هو أصحاب النجاسة مع أصحاب النجاسة مع العلم الإجمالي بطهارة أحد الإناءين وبطرو وعروض الطهارة على أحد الإناءين، أو أنه ما في عندنا مثل هذا العلم الإجمالي في البحر؟ هذا حاصل وخلاصة السؤال الذي يقع. وبحثنا بده يتركز أكثر شيء بالنسبة للأصول الإحرازية من قبيل استصحاب النجاسة مع استصحاب النجاسة في الماء، وما يجري حينئذ مجرى، يعني مثل مثلا قاعدة الفراغ وقاعدة بس لا قاعدة الفراغ والتجازم هي أصول ترخيصية أو فقلت تأمينية في البيان وليس حينئذ وامتنانية وليس لسان ولسان التنجيز في البيان. هذا الذي يقع حينئذ من بحث. في المقام يوجد لدينا 3 بيانات، هنالك بيان للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وهنالك بيانان للميرزا قدس سره للمنع عن جريان المؤمن، كيف أنه العلم إجمالا بالإلزام يمنع عن جريان المؤمن في الطرفين لأنه يؤدي الترخيص مخالف قطعية، أيضا العلم الإجمالي بالترخيص وما يجب، العلم الإجمالي بطهارة أهل الإناءين يمنع، أو مثلا أمامك مثلا لحماني مطروحاني أمامك تعلم بتزكية حينئذ أحد اللحمين، أو مثلا لديك جبن في جبن وتعلم بحلية أحد الجبنين، أو أمامك مثلا امرأتان وتعلم أن واحدة من هاتين امرأتين هي مثلا حليلة لك، بكيفية من هذه الكيفيات في واضح. فالبحث ما لو كانت الحالة السابقة العلم التفصيلي بالإلزام ومن ثم ترى العلم الإجمالي بالترخيص، هل يكون هذا العلم الإجمالي بالترخيص وما يجري مجراه مانع عن جريان الأصول المنجزة في الطرفين؟ هلا لا بملاك الترخيص من خلف قطعي، لأنه هون ما في ترخيص، هون في مزيد التحفظ على الواقع المحتمل والمشكوك، وإنما بنكتة أخرى لابد وأن تبرز. هنا أبرز الشيخ الأنصاري نقطة والميرزا قدس سره أبرز نقطتين. النقطة اللي ذكرها الشيخ الأنصاري قدس سره تتلخص فيما يلي، يقول رحمة الله عليه من أن الروايات الاستصحاب لا سيما رواية زرارة الأولى اشتملت على صدر وذيل في المعنى. في الصدر اشتملت على سالبة كلية مفادها لا تنقض اليقين بالشك أبدا، مفادها لا تنقض اليقين بالشك أبدا، وذيلها اشتمل على موجبة جزئية لنقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية، لا تنقض اليقين بالشك أبدا، يعني شو ما طلع قدامك جنس شك لا تنقضه، واستفادة السلب الكلي حينئذ واضح في البدر، رغم أنه ما فيش عندنا سور حينئذ، ما في عندنا سور يمكن نتج على قديم، لكنه من حيث الصدق لا يصدق لديك عدم نقد يقيني بالشك أبدا. إذا مثلا في عندنا 1000 شك وانت ب 999 شك ما نقضت اليقين، بس بواحد حينئذ شو نقضته، لا يصدق أنك امتثلت قوله عليه السلام لا تنقل اليقين بالشك أبدا ولكن خذه بيقين آخر. فلا يحصل ذلك إلا بالانتهاء عن كل حينئذ المصادق وإعدام وإثناء كل المصادق الخارجية التي يصدق فيها أنك رفعت اليد عن اليقين السابق بشك لاحق في البعين، واضح. وهذا هذا آية حينئذ السور في البين، السور اللي هو سور الكلية في البين، ولما كانت سالبة فهي سالبة كلية في البين بلا أي إشكال، نقيدها الموجب الجزئي، وهذا اللي حاصل شو بالذيل، واضح. ولكن انقضه بيقين آخر مناقض ومعاكس لليقين الأول، عندك يقين أول بالنجاسة لا تنقض يقين بالشك، وعندك يقين آخر بالطهارة فتنقضه حينئذ به في البعض. هلا خلينا اليقين، اليقين سواء كان يقين تفصيلي أو يقين إجمالي هو يقين في البعض، والرواية تنهى بحسب الصدر عن نقد اليقين باليقين ولكن قضه بيقين آخر في البعض. هلا بنجي في المورد استصحاب النجاسة في الإناء الشرقي، لأنه الحال السابق النجاسة والآن مشكوك، ولو بشك طرف العلم الإجمالي بس مشكوك على كل حال. يعني موضوع الاستصحاب في الإناء الشرقي تام، موضوع الاستصحاب في الإناء الغربي أيضا تام في البعين، تجري الاستصحاب هنا وتجري الاستصحاب هنا حينئذ يؤدي إلى أي شيء، مش الترخيص من خلف قطعي، يؤدي إلى أنه لا يعلم أن المورد هل هو من التمسك بالسلب الكلي اللي هو صدر الرواية، هل هو من باب لا تنقض النقد اليقيني بالشك وبالتالي يمكن التمسك حينئذ بالإصحاب في كلا الطرفين، أو أنه لا ليس من باب نقد اليقيني بالشك وإنما هو من باب نقد اليقيني بيقين آخر ولو على النحو الموجبة الجزئية اللي هي نقيض تلك السالبة الكلية. ليش؟ لأنه علمنا إجمالا بطهارة أحد الإناءين، فنحن هنا لا نكون قد نقضنا اليقين بالشك حتى نتمسك بالاستصحاب هنا واستصحاب هنا، وإنما نقضنا اليقين بالنجاسة في كلا الإناءين باليقين بالطهارة ولو في أحد الإناءين، فلا يكون هذا المورد من موارد نقض اليقيني بالشك، وإنما هو من نقض اليقيني باليقيني في البعض، اليقين التفصيلي بنجاسة الإناءين بيقين إجمالي بطهارة أحد الإناءين في البعض. وحيث لا يعلم ذلك فلا يكون ليعلم أن المورد هل هو من ورد التمسك بصدر الرواية في البيت فيكون الإصحاب حجة وجار في كلا الطرفين، أو أنه لا من باب التمسك بذيل الرواية، وأنه ليس من نقد اليقين بالشك، وإنما هو من باب نقد اليقين باليقين لعلمنا الإجمالي بطرو الطهارة على أحد الإناءين الذي لا يعلم أنه الإناء الشرقي أو الإناء الغربي في البيت. فيجمل الأمر، ليش؟ لأنه إذا كنا نحن وذيل الرواية ما في نتمسك حينئذ بالإصحاب، إذا كنا نحن وصدر الرواية في نتمسك بالإصحاب. إذا رجعنا للشك، الشك نفس الشك اللي كنا نحكي عنه، سواء كان شك بدوي أو شك طرف لعلم إجمالي مقرون بعلمك الإجمالي، واضح؟ وعلى كل حال الشك حاصل حينئذ في المقام. المشكلة مش من ناحية الشك، إنما المشكلة من ناحية أخرى، وأن المورد في صورة العلم التفصيلي بنجاسة كلا الإناءين ثم العلم إجمالا بطرو الطهارة على أحد الإناءين، هل هو موارد التمسك بصدر الرواية وهو لا تنقل يقيني بالشك أبدا، باعتبار كنا على يقين بالنجاسة والآن نشك ولو شك طرف العلم الإجمالي سواء في الإناء الشرقي أو الغربي، أو أنه لا نقض اليقيني بيقين آخر اللي هو اليقين الإجمالي بطرو الطهارة على أحد الإناءين. وحيث يجمل الأمر فحينئذ لا يمكن التمسك بروايات وبأدلة الإصحاب لكي تشمل شيء من الطرفين في البحث. هذا حاصل وخلاصة ما أفاده الشيخ الأنصاري قدس سره من بيان أول. هذا البيان يرد عليه أولا وثانيا، هذا كان ينبغي بحثه وين في، يعني بعد ما خلصنا العلم الإجمالي من يعني من أحد حين إذن، هذا مش تنبيهات بسورة 13 تنبيه، خلينا على 11 و 12 تنبيه، إنه تذييل حين إذن، أنه لو كان عندنا العلم التفصيلي بالنجاسة ثم علمنا إجمالا بالترخيص والتأمين في البين، فالأصول المنجزة الجارية في الطرفين هل تجري أو هنالك ما يمنع عن جريها؟ الشيخ الأنصار بيقول المانع عن جريانها أنه لا يعلم أن المورد هل هو من موارد التمسك بصدر الرواية وبالسلب الكلي في الرواية، أو أنه من التمسك حينئذ بذيل الرواية وبالموجبة الجزئية للرواية، هل هو من باب نقد اليقيني بالشك فمتمسك بالرواية ويكون إصحاب حجة ويجري في الطرفين إصحاب نجاسة مع إصحاب نجاسة في كلا الإناءين، أو أنه لا من باب نقد اليقيني باليقين اللي هو اليقين إجمالا بالطهارة في البعين، فحينئذ يجمل دليل الإصحاب. هذا الجواب عنه أولا وثانيا. أما أولا غايته أنه أجمل دليل الإصحاب بهذه الرواية في هذا المورد، أجمل دليل الإصحاب لو كان المستند مثل صحيح الزرارة الأولى في البعين، كمان إذا حتى ما تزعلوش تاني أيضا في البعين، بس نحن أدلة الإصحاب ما انتهت عندها، عندنا مثل صحيحة عبد الله ابن سينا ما فيها هذا التعبير أصلا ما فيها يقين في البيت. نحن كيف استفدنا أن الركن الأول أركان الإصحاب مش اليقين بالحدوث وإنما الثبوت السابق والحالة السابقة، المرجعية الحالة السابقة واليقين يؤخذ كوسيلة إحرازية وجدانية حينئذ للثبوت السابق والحالة السابقة، من مثل رواية عبد الله ابن سينا لأنك أعرته إياه وهو طاهر، هذا الثوب اللي أعرته للذمي لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه قد نجسه في البحر، هذه الرواية واضحة في هذا المجال في البحر واضح. فهم ما في عندنا حينئذ يقين، لا تنقل يقين بالشك أبدا ولكن نقضه بيقين آخر، كل ذلك غير مأخوذ الثبوت السابق بأي محرز، ولو محرز تعبده في البين، ولو أي شيء بخبر ثقتين حتى يمكن أن يكون الثبوت السابق ثابت حينئذ به أصل من أصول، إذا ما كان هذا الأصل أصلا إحرازيا على مستوى الاستصحاب والقعد الفراغ والتجاوز ونحو ذلك. هذا الذي نريد أن نقول. طيب هذا قصارى ما يفيد أيها الشيخ الأنصاري أن هذا الدليل على حجية الاستصحاب أجمل، فلا يمكن التمسك به لإثبات حجية الاستصحاب في المورد. مورد ما لو علمنا تفصيل نجاسة كلا الإناءين ثم علمنا إجمالا بطرو الطهارة على أحد الإناءين في البحر، ما فيش تتمسك لإجراء الاستصحاب في المورد بمثل صحيح زرار الأولى مثلا والثانية، وإذا فيها لا تنقل يقين بالشك أبدا لكن خذه بيقين آخر اللي اجتمعت على هذا الصدر وذاك الذهن. أما الرواية ما في هذا الشيء اللي فقط وفقط لا تنقل باليقين بالشك ونقطة، أو لا ينبغي لك أن تنقل يقين بالشك ما اجتمعت على ذلك ولكن انقضه بيقين آخر. هذه الرواية لا يجمل فيها الأمر، لم تجتمل على صدر وذيل، الصدر سالبة كلية يكون فيه نقض، يصدق فيه نقض اليقين بالشك ورفع اليد عن اليقين السابق بالشك اللاحق، وذيل هو لكن انقضه بيقين آخر معاكس وناقض لليقين الأول في البحث. عندنا روايات أخرى في البحث اللي هي صحاح أخرى ورد فيها لا ينبغي لك أن تنقل يقين بالشك، ما فيها ولكن قضه بيقين آخر، مش تان فقط على الصدر ما، فالإجمال لا يكون متحصل بالنسبة لها في البحث. هذا أول. ثانيا من قال لك أن اليقين الناقض واضح بده يكون حينئذ من غير اليقين المنقود في البحث؟ إذا كان اليقين حينئذ المنقود يقين تفصيلي واضح، فاليقين الناقض بده يكون أيضا من سنخي، يعني يقين شو تفصيلي في البحث، ولا يتم ذلك بالنسبة إلى ما لو كان، يعني لو تمسكنا بحرفية الرواية المشتملة على صدر لا تنقل يقين بالشك وذيل وهو لكن قده بيقين آخر واضح، لو بدنا نتمسك بحرفية، بس أيضا بدنا نتمسك بحرفية ما ورد في الرواية ولكن قده بيقين آخر من سنخ اليقين المنقود في البحث. اليقين الناقض لابد أن يكون سنخ اليقين المنقود. اليقين المنقود اللي هو اليقين التفصيلي بنجاسة كلا الإناءين الشرقي والغربي، فاليقين الناقض لابد أن يكون سنخي وهو اليقين التفصيلي بطهارة مثلا نفترض أحد الإناءين أو بطهارة كلا الإناءين حينئذ في البحث. وأما اليقين التفصيلي من جهة كل الإناءين واليقين الإجمالي بطرو الطهارة على أحد الإناءين فيكون حينئذ مغاير له حينئذ بحسب السنخي في البعين. ليش عم نحكي الحكي؟ لأن نحن إذا ما رجعنا وقلنا أن العلم الإجمالي إنما هو بمقدار الجامع، وأما الأطراف تبقى حينئذ مشكوكة غايته ليس بشك بدوي وإنما شك طرف في علم الإجمالي، فموضوع جريان الاستصحاب استصحاب النجاسة في كلا الإناءين الشرقي والغربي يكون تاما فيه. يقين سابق تفصيلي بنجاسة الإناء الشرقي وهلا عندك شك ولو طرف العلم الإجمالي بالنجاسة تستصحب، وكذلك الحال بالنسبة للإناء حينئذ الآخر في البحث. وإن كان بحسب الجامع بمقدار الجامع أحد وما طرف عليه حينئذ الطهارة في البحث، مش أنه جامع الإناءين هو للطهر حتى تقول أنه ما فيش عندنا جامع في البحث، لكن العلم بمقدار الجامع وليس بمقدار حينئذ الأطراف والحصص والخصوصيات، ولا بمقدار الأطراف الشك حينئذ محفوظ، وصدق نقل اليقين بالشك تام في كلا الطرفين في البحث من دون حينئذ أي وجه إشكال في البحث. هذا لو كنا نحن والبيان الأول للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. أما الميزة فقد تصدى لبيان وجهين آخرين غير ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس. حاصل الوجه الأول الذي أفاده أنه إنما يجري الأصل المؤمن أو الأصل المنجز بلا فرق، ما عندناش طائفية من هذه الناحية في البين، إذا كان حينئذ محتمل المطابقة للواقع. أما إذا كنا نقطع بعدم مطابقته للواقع سواء كان أصلا تأمينيا أو أصلا تنجيزيا، فإنه حينئذ إطلاقات أدلة الأصول التنجيزية الأمنة لا تشمل حينئذ لمورد يقطع بأنه هذا الأصل حينئذ غير مطابق للواقع ولو قطعا إجماليا في البحث. هذه الكبرى مرت معنا مش جديدة علينا، هذه الكبرى استذكرها الميز رحمه الله عليه وطبقها في المقام. طيب عندنا علم تفصيلي بنجاسة كلا الإناء، ثم حصل الشك نتيجة العلم بطلو الطهارة على أحد الإناءين لا يعلم الشرقي أو الغربي. استصحاب النجاسة في الإناء الشرقي اللي هو أصل تنجيزي في أصل موضوعي تنجيزي، استصحاب النجاسة في الإناء الغربي هذا إجراء المنجس في كلا الطرفين، إنما يجري بشرط احتمال المطابقة مع الواقع أو فقل عدم العلم بمخالفته للواقع. والحال إذا جريت إصحاب النجاسة في الإناء الشرقي وإصحاب النجاسة في الإناء الغربي في البين أنت تقطع بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع. ليش؟ لأنه شو معنيته؟ معنيته أنه كلا الإناءين حينئذ محكوم بالنجاسة، والحال أننا نقطع ونقسم بأن أحد الإناءين قد طلت عليه الطهارة وعرضت له الطهارة حينئذ في البين. كيف يمكن التوفيق بين علمنا الإجمالي بطرو الطهارة على أحد الإناءين مع إجراء الاستصحابين التفصيليين في كلا الطرفين، أصحاب النجاسة في الإناء الشرقي وأصحاب النجاسة في الإناء الغربي؟ معناتها الحكم بنجاسة كلا الإناءين مع أننا نعلم ولو إجمالا بطرو الطهارة الواقعي على أحد الإناءين في البين، فهنا لا يمكن التفريق. أو فقل ما هو شرط لجريان الأصل؟ أعم أن يكون أصل مؤمن أو منجز له احتمال المطابق للواقع وعدم القطع بمخالفته للواقع، هذا حين إذا الشرط غير متحقق في البين. ليش؟ لأننا نعلم بأن أحد الاستصحابين غير مطابق للواقع، لأننا بيقول بنجاسة هذا الإناء ونعلم إجمالا بأن أحد الإناءين حينئذ هو الطاهر مش الإناءين حينئذ نجسين معا. هذا الإشكال الأول الذي أو فقل هذا البيان الأول الذي ذكره الميرزا قدس سره للمنع عن جريان الأصول التنجيزية في كلا الطرفين مع العلم إجمالا حينئذ بالتأمين وعلى العلم إجمالا بالترخيص وطرو الطهارة على أحد الإناءين في البيت. له بيان آخر يأتي إن شاء الله. الحمد لله.